بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الفضائل: وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم.
بسم الله. هذا نظير الدرس الماضي، قد قرأنا الكلام عليهما على ذا وذاك في أن البركة كانت حاصلة في شيء فيه التوكل على الله والإنفاق منه، فلما حصل الإحصاء وضعف التوكل وحصل الحرص زالت البركة، مضمون ما قرئ بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك وهو ابن أنس عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه أخبره أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أخبره قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام غزوة تبوك، فكان يجمع الصلاة فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، حتى إذا كان يوما أخر الصلاة ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج بعد ذلك فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. قال: فسألهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم. فسبهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول. قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء. قال: وغسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه يديه ووجهه ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر أو قال غزير، شك أبو علي أيهما قال، حتى استقى الناس. ثم قال: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث من ضمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث قال: والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء. تبض، نقل عن القاضي عياض، ينقل عن القاضي عياض المصنف في هذا القاضي عياض، تبض اتفاق الرواه أنه بالضاد معناه تسيل، لكن تسيل يعني بضعف، والشراك سير النعل، ومعناه ماء قليل جدا، ماء قليل جدا، يعني هذا العين عبارة عن يسير جدا مثل شراك النعل، مثل هذا ما يكفي لوضوء وشرب وري الإبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء فتمضمض به ورده فيها فانهمرت. هذا هو موطن البركة، موطن المعجزة، موطن دليل من دلائل النبوة. وسب النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك لأنه نهاهم، ومراده أن يكون أول من يأخذ من ذلك الماء لحصول البركة فيه، فلما فعلوا ذلك سبهم وقال: من سببتها أو لعنته جعل عليها رحمة. ففيها أنه لا يجوز معارضة السنة، ولهذا سبهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن كان باجتهاد منهم أو خطأ. قال القرطبي: خرجنا مع رسول الله عام تبوك، هي موضع معروف بطريق الشام، فيه ماء، وهذه الغزوة هي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد غزوة الروم. الشام كان فيها الروم، تبوك وراءها جهة الشام. خرج فيها في شهر رجب سنة 9 من الهجرة في حر شديد لسفر وسفر بعيد، وخرج معه أهل الصدق من المسلمين، تخلف عنه جميع المنافقين، وكانت غزوة أظهر الله فيها من معجزات نبيه وكراماته ما زاد الله المؤمنين به إيمانا، وأقام بذلك على الكافرين حجة وبرهانا. يجمع الصلاة، فصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، فيه أنه كان يجمع جمع في السفر مستحب، والقصر الراجح وجوبه. وقلنا مستحب لو أنه صلى كل فريضة في وقتها قصرا ما ينكر عليه. ظاهر هذا السياق أنه أوقع الظهر والعصر في أول الوقت مجموعتين، وكذلك المغرب والعشاء، لأنه قال بعد ذلك: حتى إذا كان يوما آخر أخر الصلاة في يوم جمع تقديم وفي يوم جمع تأخير. وظاهرها أنه أخر الصلاتين إلى آخر وقتهما المشترك، وهو حجة لمالك، فإنه يقول بجواز كل ذلك، جمع التقديم وجمع التأخير للمسافر جائز، لكن جمع التأخير هو الأكثر، والأحاديث فيها صح. قولوا: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها. ومنهم من يفضل جمع التقديم، يقول: أنه من البادرة بالعمل، لو مات قد صلى، قد صلى الفريضتين. يقال في جمع التأخير: لو مات معذورا، لأنه ناوي الصلاة، مات كمؤديها. الظاهر أن الذي يصليها جمع تقديم بالمبادرة بالعمل أمر طيب. وقوله: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، إنكم لن تأتوا حتى يضحي النهار، ظاهر أن هذا منه إخبار عن غيب بوحي، ويحتمل غير ذلك. قولوا: من جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا، إنما نهاهم عن ذلك ليظهر انفراده بالمعجزة وتحقق نسبتها إليه واختصاصه بها، فإنه إذا شاركه غيره من مس مائها لم يتمحض اختصاصه بها. ولذلك لما وجد الرجلين عليها أمر أن يغرف له من مائها، فكأنه كان إذا أراد أن يباشر الماء هو في موضعه، لكن لما سبقه غير إليها جمعوا له من مائها فغسل فيه يده ووجهه، ثم أمر أن يعاد ذلك الماء فيها. المعنى الأول أنها لو مسها مباشرة بغير من يمسها غيره كانت البركة في يده فتنهمر مباشرة، لكن لما كان قد مسها غيره غرف منه فرده فيها، كانت البركة فيما رده. قوله: والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء، ذكر معنى ذلك أنه ماء قليل، فيكون ذلك لهما رحمة وزكاة تلك ذلك اللعنة. ويحتمل أن يكون قال: وسب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين للماء، يحتمل أن يكون لأنهما كانا منافقين قصدا المخالفة، لأن يعني غزوة تبوك خرج معه من سلول وشلته، حتى لما وصلوا إلى ذلك وكسع رجل من الأنصار رجل من المهاجرين أو العكس من ذلك، قال: يا للأنصار وحميت فيه الحمية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وأيضا قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ونزل القرآن بفضيحته. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل في بعض المغازي جماعة من المنافقين أرادوا إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في مكان عال، من مكان عالي، وجعل حذيفة وبعض الصحابة يردون الجمال وهم يريدون أن يكروا بها على بعير النبي صلى الله عليه وسلم لمزاحمته وإسقاطه، ويطلعه الله على ذلك. أما قول: لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة، فهذا في أحد، وأما في بعض المواضع خرج منهم كثير، هنا يقول يحتمل أنهما كانا منافقين قصدا المخالفة، والأذية. ونظير ذلك قول النووي رحمه الله في الذي قال اعدل يا رسول الله، قال هذا منافق، هذا الخارجي منافق، ما مثل إنسان يحب الله ورسوله يقول يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في العدل، كلام جيد. إلا أنه خولف النووي في حديث ذاك الأنصار الذي شهد بدرا كما في البخاري، قال رجلا شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله، وهذا اتهام له بالعدل، اتهام في عدله. فدافع أهل العلم عن هذا الصحابي الذي شهد بدرا أن الله اطلع على أهل، قال اعملوا ما شئتم غفرت لكم، وأنه أخذته الغضبة، أخذته غضبة، رجل من الصالحين شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وقال هذه الكلمة، هذه الكلمة ثابتة في البخاري وأحمد والنسائي، شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لولا هذه الكلمة لقيل منافق كما قال النووي. ومن قال بعضهم يقول هو منافق، كيف يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن كان ابن عمتك، أي أن تقضي له بأن يسقي زبير ثم يطلق الماء، فغضب ذلك الأنصاري. بعضهم يقول هو حاطب بن أبي بلتعة، وما هو صحيح، حاطب مهاجري وهذا أنصاري كما في الرواية. حتى إن السندي رحمه الله يقول في حاشيته على أحمد قال ويبعد أن يكون منافقا، يبعد أن يكون منافقا، لا سيما وفي الرواية أنه أنصاري شهد بدرا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه أخذه الغضب حتى قال بغير شعور، لأنهم يقولون لو قال هذا أحد في النبي صلى الله عليه وسلم حل دمه. ولما قال ذلك الخارجي ذلك تلك المقولة الصحابة قال كان كل واحد منهم يريد منه عمر وخالد يريد أن يقتله، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال دعوه يخرج من ضيضة هذا كذا، وقال لو يعني لو قتلتموه لقالوا محمد يقتل أصحابه، أمثال ذلك. هذا حاصل فيما قرأناه في هذه المسألة، إضافة إلى الفائدتين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سبهما لأن بعضهما كان منافق علمه أراد يريد المخالفة، أو يكون يعني معنى آخر ولم يعلم ما بذلك، احتمل إن كان غير منافقين لم يعلم ما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الجيش، كثرة الجيش أنه ما بلغوهم، ومن الصحابة من لم يسمع الحديث الذي يحدث به من كان حاضرا يسمعه من كان حاضرا، وما أراد المخالفة، ما أراد، ليس من المنافقين ولم يريد المخالفة، وحاشاه ما لم يكن منافقا أن يريد المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذن إما أنهما من المنافقين تعمدا المخالفة استحق اللعن، وإما أنهما صالحان ما سمعا نهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع. فالقافلة كثيرة وأناس متقدمون وأناس متأخرون وأناس معه ما كلهم حوله، فحصل النهي في موطن لم يسمعه ذلك الصحابة ذلك أولئك الرجلان، فبادروا إلى ذلك عن غير علم، وهذا السب عليهم رحمة. شرح القرطبي جيد على هذا الحديث وبه نكتفي. إلى هنا بارك الله فيكم.